يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر في مبحث الرواية عن المبتدعة وأهل الأهواء، وقد كنا أخذنا فصلا من كتاب الكفاية للخطيب البغدادي عند باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج بمروياتهم، وذكرنا المذهب الأول وهم الذين منعوا مطلقا الأخذ عن أهل الأهواء والبدع لسقوط عدالتهم فتركوا لأجل ذلك، وعقوبة لهم عما أحدثوه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمة الله عليه أي الخطيب في كفايته المذهب الآخر أو الثاني، فقال: وهذا المبحث كما تلاحظون من الخطيب رحمة الله عليه مبحث توسع فيه وأورد مذاهب أئمة السنة في المسألة فقال رحمة الله عليه: وقد احتج من ذهب إلى قبول أخبارهم بأن مواقع الفسق متعمدا والكافر الأصلي معاندان، يعني ثم قال: وأهل الأهواء، أنا لتبرير ما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب، قال: وأهل الأهواء متأولون غير معاندين، فالفاسق المتعمد والكافر الأصلي تعمدوا ذلك لذلك تركوا. قال: وأهل الأهواء متأولون غير معاندين، فبدأ بذكر المذهب وما احتج به، أي مذهب من يقول أو يقول بقبول مروياتهم مع النظر إلى صدقهم وصدق لهجتهم، فليست المسألة على الإطلاق، وسيأتي بيان ذلك. قال رحمة الله عليه: وبأن الفاسق المتعمد أوقع الفسق مجانة، أي والمجانة من المجون، فالذي يعني الذي لا يبالي بما يقول ويفعل من الفسق والفجور، فيفعل فعله ولا يبالي. قال: وأهل الأهواء اعتقدوا ما اعتقدوا ديانة، لهذا ذكر في أول كلامه من أنهم قد تأولوا ذلك. قال: ويلزمهم على هذا الفرق أن يقبلوا، هذا هنا بعدما أورد المذهب يرد الخطيب بمثل هذا الإيراد. قال: ويلزمهم على هذا الفرق أن يقبلوا خبر الكافر الأصلي، فإنه يعتقد الكفر ديانة، فإن قالوا قد منع السمع من قبول خبر الكافر الأصلي، أي النقول والأحاديث والنصوص تدل على المنع من الأخذ عنه. قال: فإن قالوا قد منع السمع من قبول خبر الكافر الأصلي فلم يجوز ذلك لمنع السمع منه. قال: قيل: فالسمع إذن قد أبطل فرقكم بين المتأول والمتعمد. وصحح إلحاق أحدهما بالآخر، قال: فصار الحكم فيهما سواء، فصار الحكم فيهما سواء، فهذا الفرق مردود كما ذكر الخطيب البغدادي، من جهة أنهم كانوا قد تأولوا، وأما أولئك فقد تعمدوا. قال: والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم أشهر، قال: اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك. قال: فهذا هو المعتمد لا ما أوردتموه من الفرق. قال: والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم، يعني هؤلاء من رموا بشيء من البدعة، قال: اشتهر أو اشتهر أو ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل. قال: ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك. قال: لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة وروايتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم، يعني يرون الأحاديث وإن كانت تخالف آراءهم ولا يخفونها ولا يكذبون في ذلك. قال: ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم. قال: فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج، وعمر بن دينار قال: وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع. قال: وكان عكرمة إباضيا وابن أبي نجيح، وكان معتزليا. هذا قوله كان معتزليا، يقول الإمام البخاري: كان يتهم بالاعتزال والقدر، فأشهر من تكلم فيه لمزه بقضية انتسابه إلى القدرية. وعبد الله بن أبي نجيح قال عنه الإمام أحمد: أفسدوه بآخر، وكان جالس عمر بن عبيد، يعني في آخر حياته، لأن هؤلاء من سيذكرهم الخطيب رحمة الله عليه، هؤلاء احتج بهم أصحاب الصحاح بل وأصحاب الكتب الستة. قلت: من أن عبد الله بن أبي نجيح قال عنه الإمام أحمد: فأفسدوه بآخر، يعني بآخر فتغير في آخر حياته. قال: وكان جالس عمر بن عبيد، فهو الذي لبس عليه، ولعله رجع، يقول الذهبي رحمة الله عند ترجمته: ولعله رجع عن البدعة، وقد رأى القدر جماعة من الثقات وأخطأوا، نسأل الله العفو. ثم ذكر قال: وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة والسلام بن مسكين، قال: وكانوا قدرية. قال: وعلقمة بن مرثد وعمر بن مرة ومسعر بن كدام، قال: وكانوا مرجئة. عبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق بن همام، قال: وكانوا يذهبون إلى التشيع، قال: في خلق كثير يتسع ذكرهم، يعني لكثرتهم يعني يتسع ذكرهم. قال: دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم، قال: واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب. كأن الخطيب البغدادي يرجح هذا المذهب، أن إذا وجد من أهل الأهواء والبدع من كان صادقا صادق اللهجة، فإنه حينئذ يؤخذ من حديثه ولكن كل من ذكر أو ذكره الخطيب رحمة الله عليه قد واقع كما تلاحظون بدعا خفيفة كالإرجاء والقدر أو القول بالقدر ورأي الخوارج، ولم يكونوا غلاة معاندين ولا دعاة مساندين. فبعد أن احتيج إلى حديثهم نظر الأئمة في مروياتهم فتخيروا منها بعد أن علموا صدقهم فيها وقد مر معنا من أن من تهم بشيء من البدعة في الصحيح أو قد أخرج له البخاري في كتابه الصحيح، إنما لم يكونوا قد اتهموا بالبدع الغليظة، وأن أحيانا ما كانت البدعة يعني التي اتهموا بها يعني قد صحت إليهم، وأن البخاري مثلا رحمة الله عليه كان لا يعتمد مروياتهم ابتداء، وإنما يذكر لهم يذكرهم إما في المتابعات والشواهد أو يذكر للحديث إن رواه في الأصل من تابعه من رمي بشيء من البدعة. فلهذا قال كان كما تلاحظون أن لإطلاق من أنه كانوا يروون البدعة أو يروون عن أهل الأهواء والبدع ويأخذون عنهم مطلقا، هذا ليس بصحيح فإنهم كانوا يتورعون في ذلك، وهذا منهج السلف رحمة الله عليهم، وهو الذي دونوه. فإذا احتيج إلى حديثهم نظروا فيه وتخيروا منه، وربما لم يفردوه بل بحثوا عن متابع له بشرط أن لا يكون معاندا غاليا في بدعته ولم تكن بدعته من البدع الغليظة. ثم ذكر الخطيب رحمة الله عليه باب آخر، فقال: باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع إن كان رحمة الله عليه في هذا المدح الذي يذكرها هنا عن قال: وقد أسلفنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء غير صنف من الرافضة خاصة، قال: ويحكى نحو ذلك عن أبي حنيفة إمام أصحاب الرأي وأبي يوسف القاضي. ثم أورد الخطيب رحمة الله عليه بسنده عن الشافعي رحمة الله عليه كان يقول: لم أرى أحدا من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. وسند هذا الأثر صحيح إلى الشافعي رحمة الله عليه. وجاء عن إبراهيم الحربي قال: سمعت علي بن الجعد يقول: سمعت أبا يوسف يقول: أجيز شهادة أهل الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. وسند هذا الأثر أيضا صحيح من كلام أبي يوسف القاضي. وقال قال الخطيب قال أبو أيوب وهو سليمان بن إسحاق الجلابي سئل إبراهيم وهو الحربي عن الخطابية فقال صنف من الرافضة. وصفهم إبراهيم فقال إذا كان لك على رجل 1000 درهم ثم جئت إلي فقلت إن لي على فلان 1000 درهم قال وأنا لا أعرف فلانا فأقول لك وحق الإمام، فكانوا يحلفون بأئمتهم، قال وحق الإمام إنه كذا أو هكذا، فإذا حلفت وذهبت قال فإذا حلفت ذهبت فشهدت لك، يعني يشهد معه بمجرد أن يحلف وإن كان لا يعرف صاحبه، إن كان لا يعرف صاحبه فيذهب ويشهد معه. قال هؤلاء الخطابية، قال هؤلاء الخطابية. ثم ذكر أيضا بسنده عن عبد الله بن المبارك قال يقول سأل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرني أن أسمع الآثار، قال من كل عدل في هواه إلا الشيعة، قال فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى السلطان طائعا، يعني هذا أيضا هؤلاء لا يؤخذ عنهم، قال أما إني لا أقول أنهم يكذبونهم أي يكذبون لهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وطأوا لهم حتى انقاد العامة بهم، قال فهذان لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين. وهذا الحديث في الحقيقة حديث كذب. ثم ذكر رحمة الله عليه أدلة مذهب من فرق بين الدعاة إلى البدعة وغيرهم، قال وأما من ترك الدعاة من أهل البدع أن يروى عنهم وروى عمن لم يكن داعية وأفتى بذلك، فساق بسنده عن عبد الرحمن المهدي رحمة الله عليه كان يقول من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل، قال احتمل، انظروا إلى العبارة، قال ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك، وسنده صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه. ثم ذكر أيضا بسنده عن عبد الله بن المبارك قال علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله بن المبارك سمعت من عمرو بن عبيد المعتزلي؟ فقال بيده هكذا أي كثرة. قلت فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال لأن هذا كان رأسا، يعني عمرو بن عبيد كان رأسا في البدعة، لا أسميه، وهذا من باب العقوبة له. وإسناد الأثر إلى عبد الله بن المبارك حسن، وفي رواية قال كما سيأتي إن عمرا كان داعيا. ثم أورد رحمة الله عليه أيضا عن عبد الله بن المبارك قيل له تركت عمرو بن عبيد وتحدث عن هشام الدستوائي وسعيد وفلان وهم كانوا في عداده، قال أن عمرا كان يدعو، وهو حسن بما قبله. ثم ذكر أيضا بسنده عن يحيى بن معين يقول ما كتبت عن عباد بن صهيب، وقد سمع عباد من أبي بكر بن نافع، وأبو بكر بن نافع قديم يروي عنه مالك بن أنس. قلت ليحيى هكذا تقول في كل داعية لا يكتب حديثه وإن كان قدريا أو رافضيا أو كان غير ذلك من الأهوى ممن هو داعية؟ قال لا نكتب عنهم إلا أن يكونوا ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه ولا يدعو إليه، وسنده إلى يحيى بن معين صحيح. ثم أورد بسنده أي الخطيب رحمة الله عليه عن إبراهيم الحربي قال: قيل لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، سمعت من أبي قطن القدري؟ قال: لم أره داعية، ولو كان داعية لم أسمع منه. وأسنده حسن إن شاء الله. في السير وفي تاريخ بغداد أن أبا قطن كان داعية، لكن في سند هذا العكبري ابن بطة، وهو يعني ضعيف لا يحتج به، ضعيف لا يحتج به. لهذا قال الإمام أحمد: لم أره داعية. وكأنه اتهم بذلك، لكن الإمام أحمد أنصفه وقال: ما كان داعية، لهذا كنت قد سمعت منه. ثم أورد الخطيب أيضا رحمة الله عليه بسنده عن الإمام أحمد، وقد سئل: أيكتب عن المرجئ والقدري؟ قال: نعم، يكتب عنه إذا لم يكن داعية، يكتب عنه. وسنده أيضا حسن. وفي سؤالات أبي داود للإمام أحمد قال أحمد رحمة الله عليه: احتملوا المرجئة في الحديث، احتملوا المرجئة في الحديث. وثم أورد أيضا المصنف أثرا آخر عن أبي داود سليمان الأشعث، قال: قلت للإمام أحمد ابن حنبل: يكتب عن القدر؟ قال: إذا لم يكن داعية أو داعيا. قلت: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاء خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، كما حكينا في الباب الذي قبل هذا عن الخارجي التائب قوله: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، صيرناه حديثا. والصحيح أنه ليس بخارجي، وإنما هو من أهل الأهواء والبدع. والسند والأثر الذي مر عن الإمام أحمد صحيح. ثم ذكر أيضا المصنف رحمة الله عليه أيضا قال عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: حدثني المنذر ابن الجهم، وكان قد دخل في الأهواء ثم نزع بعد ذلك وأنكر، أي تاب من ذلك، وكان لما نزع يقول: أحذركم أصحاب الأهواء، فإن والله كنا نحتسب الخير في أن نروي لكم ما يضلكم. وإسناده ضعيف، يعني هنا أورد الأثر عن المنذر ابن الجهم، ويحلف بالله أنهم كانوا يركبون الأحاديث نصرة لبدعتهم، نصرة لبدعتهم. هذا آخر ما نذكره تحت هذا الباب، على أن نتم بقي، لأن الخطيب البغدادي أورد آثارا أخرى عن من يرى الرواية عن سائر أهل الأهواء والبدع من غير تفصيل كما ذكر، وإن كان الآثار التي ذكرها رحمة الله لا تدل على ذلك، وإنما ذكر من اتهم ببدعة خفيفة ولم يكن غاليا فيها. فهذا نرجئه إلى الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. فتلاحظون أن المذاهب، مذاهب السلف، يعني ما هي بمذاهب، وإنما في أول ظهور البدع كانوا قد أغلقوا سدا لذريعة البدعة وحفاظا على السنة، أغلقوا الباب على أهل الأهواء والبدع، ثم لما احتاجوا إلى أحاديثهم نظروا فيها. إذا احتاجوا إلى أحاديث أهل ودي مسألة مهمة، احتاجوا إلى أحاديثهم،
فإذا احتاجوا إلى علمهم نظروا في علمهم وحديثهم، فإذا علموا صدق لهجتهم أخذوا بضوابط عدة، أخذوا حديثهم وأخذوا العلم عنهم مع النظر إلى البدعة، هل هي من البدع المغلظة أم من البدع الخفيفة، على أن لا يكون معاندا وداعية إليها غال في بدعته. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر في مبحث الرواية عن المبتدعة وأهل الأهواء، وقد كنا أخذنا فصلا من كتاب الكفاية للخطيب البغدادي عند باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج بمروياتهم، وذكرنا المذهب الأول وهم الذين منعوا مطلقا الأخذ عن أهل الأهواء والبدع لسقوط عدالتهم، فتركوا لأجل ذلك، وعقوبة لهم عما أحدثوه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمة الله عليه أي الخطيب في كفايته المذهب الآخر أو الثاني، فقال، وهذا المبحث كما تلاحظون من الخطيب رحمة الله عليه مبحث توسع فيه وأورد مذاهب أئمة السنة في المسألة فقال رحمة الله عليه: وقد احتج من ذهب إلى قبول أخبارهم بأن مواقع الفسق متعمدا، والكافر الأصلي معاندان، يعني ثم قال: وأهل الأهواء، أنا لتبرير ما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب، قال: وأهل الأهواء متأولون غير معاندين، فالفاسق المتعمد والكافر الأصلي تعمدوا ذلك، لذلك تركوا. قال: وأهل الأهواء متأولون غير معاندين. فبدأ بذكر المذهب وما احتج به، أي مذهب من يقول أو يقول بقبول مروياتهم، مع النظر إلى صدقهم وصدق لهجتهم، فليست المسألة على الإطلاق، وسيأتي بيان ذلك. قال رحمة الله عليه: وبأن الفاسق المتعمد أوقع الفسق مجانة، أي والمجانة من المجون، فالذي يعني الذي لا يبالي
بما يقول ويفعل من الفسق والفجور، فيفعل فعله ولا يبالي. قال: وأهل الأهواء اعتقدوا ما اعتقدوا ديانة. لهذا ذكر في أول كلامه من أنهم قد تأولوا ذلك. قال: ويلزمهم على هذا الفرق أن يقبلوا هذا. هنا بعدما أورد المذهب يرد الخطيب بمثل هذا الإيراد. قال: ويلزمهم على هذا الفرق أن يقبلوا خبر الكافر الأصلي فإنه يعتقد الكفر ديانة، فإن قالوا قد منع السمع من قبول خبر الكافر الأصلي، أي النقول والأحاديث والنصوص تدل على المنع من الأخذ عنه. قال: فإن قالوا قد منع السمع من قبول خبر الكافر الأصلي فلم يجوز ذلك لمنع السمع منه. قال: قيل: فالسمع إذن قد أبطل فرقكم بين المتأول والمتعمد. وصحح إلحاق أحدهما بالآخر. قال: فصار الحكم فيهما سواء. فصار الحكم فيهما سواء، فهذا الفرق مردود كما ذكر الخطيب البغدادي، من جهة أنهم كانوا قد تأولوا، وأما أولئك فقد تعمدوا. قال: والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم أشهر، قال: اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك. قال: فهذا والمعتمد لا ما أوردتموه من الفرق. قال: والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم، يعني هؤلاء من رموا بشيء من البدعة، قال: اشتهر أو اشتهر أو ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل. قال: ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك. قال: لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة وروايتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم، يعني يرون الأحاديث وإن كانت تخالف آراءهم ولا يخفونها ولا يكذبون في ذلك. قال: ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم. قال: فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج، وعمر بن دينار قال: وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع. قال: وكان عكرمة إباضيا وابن أبي نجيح، وكان معتزليا. هذا قوله كان معتزليا، يقول الإمام البخاري: كان يتهم بالاعتزال والقدر، فأشهر من تكلم فيه لمزه بقضية انتسابه إلى القدرية. وعبد الله بن أبي نجيح قال عنه الإمام أحمد: أفسدوه بآخر، وكان جالس عمر بن عبيد، يعني في آخر حياته، لأن هؤلاء من سيذكرهم الخطيب رحمة الله عليه، هؤلاء احتج بهم أصحاب الصحاح بل وأصحاب الكتب الستة. قلت من أن عبد الله بن أبي نجيح قال عنه الإمام أحمد: فأفسدوه بآخر، يعني بآخر، فتغير في آخر حياته. قال: وكان جالس عمر بن عبيد، فهو الذي لبس عليه، ولعله رجع، قول الذهبي رحمة الله عند ترجمته، ولعله رجع عن البدعة وقد رأى القدر جماعة من الثقات وأخطأوا نسأل الله العفو. ثم ذكر قال: وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة والسلام بن مسكين قال: وكانوا قدرية. قال: وعلقمة بن مرثد وعمر بن مرة ومسعر بن كدام قال: وكانوا مرجئة. عبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق بن همام قال: وكانوا يذهبون إلى التشيع. قال: في خلق كثير يتسع ذكرهم، يعني لكثرتهم يعني يتسع ذكرهم. قال: دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم. قال: واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب. كأن الخطيب البغدادي يرجح هذا المذهب، أن إذا وجد من أهل الأهواء والبدع وكان صادقا صادق اللهجة، فإنه حينئذ يؤخذ من حديثه ولكن كل من ذكر أو ذكره الخطيب رحمة الله عليه قد واقع كما تلاحظون بدعا خفيفة كالإرجاء والقدر أو القول بالقدر ورأي الخوارج، ولم يكونوا غلاة معاندين ولا دعاة مساندين. فبعد أن احتيج إلى حديثهم نظر الأئمة في مروياتهم فتخيروا منها بعد أن علموا صدقهم فيها وقد مر معنا من أن من تهم بشيء من البدعة في الصحيح أو قد أخرج له البخاري في كتابه الصحيح إنما لم يكونوا قد اتهموا بالبدع الغليظة، وأن أحيانا ما كانت البدعة يعني التي اتهموا بها يعني قد صحت إليهم، وأن البخاري مثلا رحمة الله عليه كان لا يعتمد مروياتهم ابتداء، وإنما يذكر لهم إما في المتابعات والشواهد أو يذكر للحديث إن رواه في الأصل من تابعه من رمي بشيء من البدعة. فلهذا قال كان كما تلاحظون أن الإطلاق من أنه كانوا يروون البدعة أو يروون عن أهل الأهواء والبدع ويأخذون عنهم مطلقا هذا ليس بصحيح، فإنهم كانوا يتورعون في ذلك، وهذا منهج السلف رحمة الله عليهم وهو الذي دونوه. فإذا احتيج إلى حديثهم نظروا فيه وتخيروا منه، وربما لم يفردوه بل بحثوا عن متابع له بشرط أن لا يكون معاندا غاليا في بدعته ولم تكن بدعته من البدع الغليظة. ثم ذكر الخطيب رحمة الله عليه بابا آخر فقال: باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع إن كان رحمة الله عليه في هذا المدح الذي يذكرها هنا عن قال: وقد أسلفنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء غير صنف من الرافضة خاصة. قال: ويحكى نحو ذلك عن أبي حنيفة إمام أصحاب الرأي وأبي يوسف القاضي. ثم أورد الخطيب رحمة الله عليه بسنده عن الشافعي رحمة الله عليه كان يقول: لم أرى أحد من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. وسند هذا الأثر صحيح إلى الشافعي رحمة الله عليه. وجاء عن إبراهيم الحربي قال: سمعت علي بن الجعد يقول: سمعت أبا يوسف يقول: أجيز شهادة أهل الأهواء، أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. وسند هذا الأثر أيضا صحيح من كلام أبي يوسف القاضي. وقال قال الخطيب قال أبو أيوب وهو سليمان بن إسحاق الجلابي: سئل إبراهيم وهو الحربي عن الخطابية فقال: صنف من الرافضة. وصفهم إبراهيم فقال: إذا كان لك على رجل 1000 درهم ثم جئت إلي فقلت: إن لي على فلان 1000 درهم، قال: وأنا لا أعرف فلانا، فأقول لك: وحق الإمام. فكانوا يحلفون بأئمتهم، قال: وحق الإمام إنه كذا أو هكذا، فإذا حلفت وذهبت قال فإذا حلفت ذهبت فشهدت لك، يعني يشهد معه بمجرد أن يحلف وإن كان لا يعرف صاحبه، إن كان لا يعرف صاحبه فيذهب ويشهد معه. قال: هؤلاء الخطابية، قال: هؤلاء الخطابية. ثم ذكر أيضا بسنده عن عبد الله بن المبارك قال: يقول سأل أبو عصمة أبا حنيفة: ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة، قال: فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى السلطان طائعا، يعني هذا أيضا هؤلاء لا يؤخذ عنهم. قال: أما إني لا أقول أنهم يكذبونهم، أي يكذبون لهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وطأوا لهم حتى انقاد العامة بهم. قال: فهذان لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين. وهذا الحديث في الحقيقة حديث كذب. ثم ذكر رحمة الله عليه أدلة مذهب من فرق بين الدعاة إلى البدعة وغيرهم. قال: وأما من ترك الدعاة من أهل البدع أن يروى عنهم وروى عمن لم يكن داعية وأفتى بذلك، فساق بسنده عن عبد الرحمن المهدي رحمة الله عليه كان يقول: من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل. قال: احتمل، انظروا إلى العبارة. قال: ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك. وسنده صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه. ثم ذكر أيضا بسنده عن عبد الله بن المبارك قال علي بن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله بن المبارك: سمعت من عمرو بن عبيد المعتزلي؟ فقال: بيده هكذا، أي كثرة. قلت: فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا، يعني عمرو بن عبيد كان رأسا في البدعة، لا أسميه، وهذا من باب العقوبة له. وإسناد الأثر إلى عبد الله بن المبارك حسن، وفي رواية قال كما سيأتي: إن عمرا كان داعيا. ثم أورد رحمة الله عليه أيضا عن عبد الله بن المبارك قيل له: تركت عمر بن عبيد وتحدث عن هشام الدستوائي وسعيد وفلان وهم كانوا في عداده. قال: أن عمرا كان يدعو، وهو حسن بما قبله. ثم ذكر أيضا بسنده عن يحيى بن معين يقول: ما كتبت عن عباد بن صهيب، وقد سمع عباد من أبي بكر بن نافع، وأبو بكر بن نافع قديم يروي عنه مالك بن أنس. قلت ليحيى: هكذا تقول في كل داعية لا يكتب حديثه، وإن كان قدريا أو رافضيا أو كان غير ذلك من الأهوى ممن هو داعية؟ قال: لا نكتب عنهم إلا أن يكون ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه، كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه وسنده إلى يحيى بن معين صحيح. ثم أورد بسنده أي الخطيب رحمة الله عليه عن إبراهيم الحربي قال: قيل لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، سمعت من أبي قطن القدري؟ قال: لم أره داعية، ولو كان داعية لم أسمع منه. وأسنده حسن إن شاء الله. في السير وفي تاريخ بغداد أن أبا قطن كان داعية، لكن في سند هذا العكبري ابن بطة، وهو يعني ضعيف لا يحتج به، لهذا قال الإمام أحمد: لم أره داعية. وكأنه اتهم بذلك، لكن الإمام أحمد أنصفه وقال: ما كان داعية، لهذا كنت قد سمعت منه. ثم أورد الخطيب أيضا رحمة الله عليه بسنده عن الإمام أحمد، وقد سئل: أيكتب عن المرجئ والقدري؟ قال: نعم، يكتب عنه إذا لم يكن داعية، يكتب عنه. وسنده أيضا حسن. وفي سؤالات أبي داود للإمام أحمد قال أحمد رحمة الله عليه: احتملوا المرجئة في الحديث، وثم أورد أيضا المصنف أثرا آخر عن أبي داود سليمان الأشعث قال: قلت لي الإمام أحمد ابن حنبل: يكتب عن القدري؟ قال: إذا لم يكن داعية أو داعيا. قلت: إنما منعوا أن يكتب عن الدعاء خوفا أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، كما حكينا في الباب الذي قبل هذا عن الخارجي التائب قوله: كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، والصحيح أنه ليس بخارجي وإنما هو من أهل الأهواء والبدع. والسند والأثر الذي مر عن الإمام أحمد صحيح. ثم ذكر أيضا المصنف رحمة الله عليه أيضا قال عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: حدثني المنذر ابن الجهم، وكان قد دخل في الأهواء ثم نزع بعد ذلك وأنكر، أي تاب من ذلك، وكان لما نزع يقول: أحذركم أصحاب الأهواء، فإن والله كنا نحتسب الخير في أن نروي لكم ما يضلكم. وإسناده ضعيف، يعني هنا أورد الأثر عن المنذر ابن الجهم، ويحلف بالله أنهم كانوا يركبون الأحاديث نصرة لبدعتهم، هذا آخر ما نذكره تحت هذا الباب، على أن نتم بقي، لأن الخطيب البغدادي أورد آثارا أخرى عن من يرى الرواية عن سائر أهل الأهواء والبدع من غير تفصيل كما ذكر. وإن كان الآثار التي ذكرها رحمة الله لا تدل على ذلك، وإنما ذكر من اتهم ببدعة خفيفة ولم يكن غاليا فيها، فهذا نرجئه إلى الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. فتلاحظون أن المذاهب مذاهب السلف يعني ما هي بمذاهب، وإنما في أول ظهور البدع كانوا قد أغلقوا سدا لذريعة البدعة وحفاظا على السنة، أغلقوا الباب على أهل الهوى والبدع، ثم لما احتاجوا إلى أحاديثهم نظروا فيها. إذا احتاجوا إلى أحاديث أهل ودي مسألة مهمة احتاجوا إلى أحاديثهم، إذا احتاجوا إلى علمهم نظروا في علمهم وحديثهم، فإذا علموا صدق لهجتهم أخذوا بضوابط عدة، أخذوا حديثهم وأخذوا العلم عنهم مع النظر إلى البدعة، هل هي من البدع المغلظة أم من البدع الخفيفة، على أن لا يكون معاندا وداعية إليها غال في بدعته. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.